نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟
قال ابن رشيد.
نعم،
قال ابن رشيد:
كان الموضوع في قال أو موضوع الذي تعرض له المصنف السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، وهو أنه هل يشترط للحديث الصحيح أن يكون على أقل درجاته له طريقان، يعني يكون عزيزا؟ في هذا الصدد قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أوله، في أول صحيحه، أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود، يعني ادعى بعض الأئمة رحمة الله عليهم أن من شرط الشيخين البخاري ومسلم أن ألا يدخل في صحيحيهما إلا حديثا عزيزا على أقل درجاته، أما الحديث الغريب الذي يكون له طريق واحد برواة ثقات عدول غير شذوذ العلة لا يدخلون في صحيحيهما. قال ابن رشيد: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها. يعني من أين أخذ تحميل أحد كلاما ما يحتاج أن يكون له دليل؟ هل سمع أحد أو رأى كتابة من أحد من البخاري ومسلم أنهما اشترطا هذا الشرط؟ إن كان سمع من أحد فلينظر، فليعرض علينا حتى ننظر هل الراوي صادق أم كاذب فيه، هكذا يقول، فليبين لننظر طريقته فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. إن كان هذا الحكم الذي حكم به أن الشيخين لا يدخلان في صحيحيهما إلا حديثا عزيزا، إن كان أخذ هذه المعلومة عن طريق استقراء أحاديث الشيخين فهذا وهم منه ذلك، توهم في ذلك. الوهم قد يكون يعني يقال تأدبا، يعني خطأ، هو أخطأ في هذا، يعني كأنه استقراؤه خطأ في هذا، فتأدبا قال وهم في هذا. ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، يعني كأنه يريد أن يقول لقد كان يكفي في الرد على هذا الزعم أو على هذا القول أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رؤيا من طريق غريب منفرد انفرد به القمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنه من هو إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد القطان، وعنه سفيان، وعنه الحميدي سفيان، وعنه الحميدي. فالحاصل قالوا إنه نعم فيقول أول حديث، فيقول بل انفرد به القمع عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم القمع، وانفرد يحيى بن سعيد محمد، وأن يحيى تعددت طرقه. وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، يعني كأنهم يقولون أن هو ادعى أيضا أن عمر لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كان عندهم علم بهذا الحديث، لو لم يكن عندهم علم لأنكروا ذلك، وهذا الادعاء في الحقيقة ليس بصحيح. فلذلك يقول فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، أي ذكر الصحابة بما هو عندهم هذا الحديث، بل هو محتمل للأمرين، أن يكون عندهم هذا الحديث أو لا يكون، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، وهذا طريقة أخبار الصحابة فيما بينهم، ما كان يكذب بعضهم بعضا. واحد منهم يخبر: والله لقد سألت، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فهم يدورون بخبر الواحد إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة، فصارت مسجده أو صار مسجد القبلتين، فكيف ينكرون على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقة الإمام؟ فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. وقد قال: باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول. بعضهم قال: لا يقبل الحديث إلا إذا روى عن كل واحد اثنان، إذا كان السامع. يعني هل يستثنون الصحابة في هذا؟ لا، إن كانوا يستثنون في الصحابة فيكون عن الصحابي سامعان على الأقل، ثم عن الذي يروي عن الصحابة عن التابعي هذا سامعان حتى يأتي عند المصنف، فيكون على الأقل سامعان راويان عن كل طبقة في كل طبقة. وقد قال: باشتراط رجلين عن رجلين. ورجلين عن رجلين ليس معناه أنه لا تقبل المرأة ولا على عبد وكذا، هذا يعني كأنه على التغليب. في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علي منقول عنه أنه ما كان يقبل الرواية إلا إذا كان له طريقان على الأقل، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة، يعني أن الأئمة رحمهم الله لم يقبلوا، مهجور القول ومهجور القبول، ما قبلوا كلامه هذا بأنه يشترط أن يكون الحديث له طريقان فيقبل وإلا لا يقبل، لميله إلى الاعتزال. يعني لو قال أحد وهو لا يميل إلى الاعتزال هل يقبل هذا الكلام؟ فالتعليل والسيوطي رحمه الله هذا ليس في محله، إنما هو لأجل أن هذا القول شاذ منه، خلاف لما عليه أصحاب الحديث رحمة الله عليهم. أما الاعتزال أو القول بالاعتزال هذا لم يثبت عن ابن علي رحمه الله وهو الإمام، وقد كان الشافعي رحمه الله يرد عليه ويحذر منه. وقد قال أبو علي الجبائي من المعتزلة: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. من ميزة الكتاب دائما قلنا أنه يذكر كل ما نقل في الباب سواء كان ضعيفا أو صحيحا، فيقرر أولا ما قرره أصحاب الحديث وجمهورهم بأن الصواب هو قبول خبر الواحد عن واحد عن واحد، لكن مع ذلك يذكر أقوال المختلفين. لماذا في الحقيقة هذا الشيء يأتي هذا النوع؟ ينبغي أن يكون الدقة في البحث وعند النظر في تعليل الأحاديث، فنجد في مواضع كثيرة أن مثل هؤلاء إذا أخذوا رأيا فبرأيهم يضعفون الحديث، ينبغي أن يكون هذا في البال. فيأتي أحد وينقل كلام ابن علي وهو من رجال الشيخين من كبار الأئمة ويقول ضعف هذا الحديث، لعله يكون منقولا عن هذه القاعدة عنده، إذا كانت هذه القاعدة وضعف الحديث فينظر بالحقيقة إلى أصل القاعدة عند جمهور المحدثين. فلذلك معرفة هذه الأقوال واعتبارها في النظر في تصحيح الحديث وتضعيفه له أهمية كبيرة جدا، ولا ينبغي أن يكون الإنسان يترك مثل هذه الملاحظات، ويراعي لابد أن يراعي هذه الأشياء عند النظر في نقل التضعيف بعضهم، لأن بعضهم قد يضعف الحديث لأن الراوي مع ثقته سمع في حديثه في بيته صوت طنبور جاء هذا كله. فلذلك معرفة أقوال الأفراد رحمة الله عليهم له أهمية. لماذا؟ لأنه قد ينقل عنه الحديث وهو صحيح لكنه يضعفه، وينبغي أن يكون له نظر. فمعرفة هذه الأقوال في الحقيقة مهمة، لا تقول أنه إيش الفائدة من نقل هذه الأقوال، لا، لها أهمية كبيرة. ربما يأتي هذا يقول هذه الأقوال كانت وسادت وبادت وراحت لا حاجة إليها، لا حاجات، لأن منقول عنهم الحكم للأحاديث أيضا، وينبغي أن يعرف رأيهم في هذه المسائل. لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا إذا رواه، لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة. هذه كلها أقوال لا شك أنها منقولة، إلا أنها غير مقبولة بل مهجورة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج. المعتزلة في الحقيقة لا نحتاج إلى معرفة تاريخهم، لكن في موضوعنا هنا أنهم يعتمدون في الحكم في المسائل الدينية الشرعية كثيرا على العقل، ولذلك لا يقبلون الأخبار العامة فيما يتعلق بالغيبيات بخبر الواحد. يقولون إذا كان مذكورا في الكتاب، ومن أهم ما يكون في الحقيقة النظر في هذا إذا عرف الإنسان، فهو كشاف للزمخشري ذكر فيه ولمح إلى هذه الأشياء على عقيدته، فهم يعتمدون على العقل. يقولون الشخص الواحد مظن للخطأ، شخصان أقوى، ثلاثة وأربعة قد قبلنا، وقد قال الله تعالى في كتابه لهم حججهم في الحقيقة، ربما ينخدع به السامع. فالله تبارك وتعالى حينما يخبر أحد أن أحد يقذفه بقذف، أو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء، مثل هذه الحجج يأخذون بأن الكتاب قد أقر على مثل هذه العدد، فلا بد أن يكون هو العدد المعتمد في قبول الخبر. في شيء؟ نعم. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره. في الحقيقة هذا الباب فيه تمويه كثير من الذين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تأتي إلى أهل الكتاب، فهؤلاء المساكين لا يجدون الاستدلال إلا من الخبر الواحد. غريب، هذا الخبر نفسه قصة ذي اليدين، هل هو مشهور؟ هل هو متواتر عندهم عند المعتزلة؟ هل رواه أربعة حتى أربعة حتى يتسنى لهم أن يستدلوا بهذا؟ لا. كذلك أهل القرآن هؤلاء الفساق الذين ردوا السنة، والآن لهم صولة وجولة في أوروبا أيضا وفي باكستان، وهم لهم مجلات ولهم جرائد ولهم كتب ولهم تأليفات، فينكرون السنة بتاتا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة غير القرآن. طيب أنت استدللت بماذا؟ استدللت بخبر واحد لا يجوز لك، أو استدللت بسنة لا يجوز لك أن تستدل. لو جئت تحاججهم في الحقيقة لانقطعوا، هم منقطعين في الحقيقة، لكن المسألة تتموه وتتلبس، فيلبسون على الذين لا يعلمون في الحقيقة، فيقعون في أفخاخهم وفي فجاجهم. نعم، الله المستعان. فهنا هذه القصة نفسها، قصة ذي اليدين، ما حق ولا استقام للمعتزلة أن يستدلوا بها، لأن القصة نفسها من الأفراد من الغرائب، وليس له أربع طرق. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، قصة ذي اليدين لما قال يا رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، صلى ركعتين وسلم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، ما نسيت ولا. قال بلى يا رسول الله قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فما قبل الخبر. طيب هذا الخبر نفسه تقولون ما قبل الخبر إلا بعد ما صدقوا، طيب من أين أخذت هذا؟ هذا خبر واحد ما يجوز لك أن تستدل به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تاباه عليه غيره، وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تاباه محمد بن مسلمة، وقصة عمر مع أبي موسى رضي الله عنه حين توقف عن خبر أبي موسى في الاستئذان، هذه أخبار مشهورة تعرف. وأجيب عن ذلك كله، يعني فيما استدلوا به على أنه لا بد أن يكون هناك عدد كبير في قبول الأحاديث أو في قبول الأخبار أجيب. أما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره إذا كان متيقنا هو. فهل يقبل تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا كان متيقنا؟ لا يقبل، هذا مما قالوا ونصوا عليه. لكن إذا كان في شك منه مريب فهو الذي يقبل، فإذا كان في شك يمضي في صلاة يقبل قولهم ثم يسهو أو يسجد سجد السهو. أما إذا كان على يقين وإن كان مخطئا فيمضي في يقينه ثم فيما بعد إذا تحقق وتثبت فيأتي بالباقي، لكنه مع يقينه لا يتابع من يكون لأنه هو يقابله شخص واحد، إلا إذا كانوا عدة أشخاص في حينه سبحوا ونبهوا، ففي هذه الحالة ربما يكون قبول خبرهم هو الأرجح على يقينه. فهنا قال لأنه ذو اليدين أخبره عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره بل ولو بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخباره غيره وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسوله واحدا واحدا إلى الملوك ووفد عليه أحد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. يعني كأنه يقول أنتم تأخذون وقعة أو وقعتان وقعت هذه الوقايع من بعض الصحابة، ولماذا لا تقبلون مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ أرسل معاذا، ما أرسل معه 20 شخصا، أرسل أبا موسى الأشعري في جهة وأبا معاذا في جهة من اليمن، كذلك كان يرسل دحياء الكلب إلى الملوك والأمراء بكتاباتهم، أليس يكون شكا عندهم بأن هذا خبر واحد كاذب ربما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك قال وقد أرسل النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائل، فأرسلهم الظاهر الآحاد أرسلهم إلى القبائل، لما يأتي واحد منهم فيتعلم بعض العلوم من النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بأن يرجع إلى قومه ليفقههم. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه وقائع مشهورة لا يحتاج إلى التعرج عليه كثير. أما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، والخبر مشهور أن أبا موسى الأشعري في رواية البخاري في كتاب الاستئذان جاء أبو موسى الأشعري يستأذن عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فلما رجع أرسل إلى وراءه عمر رضي الله عنه رجلا يطلبه، فلما جاء قال لماذا رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال لتأتين على هذا بشاهد وإلا لأفعلن بك أو في رواية لألقين أكثرك شعرا. فهنا هذه يعني قال فذهب إلى القوم في المسجد وهم كانوا جالسين فقالوا نعم، قال هل من شاهدنا هذا؟ قال نعم لا يقوم إلا فلان، فجاء غير مغيرة بن شعبة أو غيره فشهد بمثل ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأراد التثبت في ذلك وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس، يعني ابن عمر رضي الله عنه في حكم من أحكام الشريعة الثاب التي هي أهم من حكم الاستئذان خبر عبد الرحمن بن عوف وحده قد قبل فيه، وهو أنه جاء فيه أن عمر رضي الله عنه لم يكن يأخذ الجزية من مجوس حجر حتى شهد عبد الرحمن، هذه رواية موقعة وأظن في البخاري أيضا. نعم أخرجه البخاري في صحيح أيضا. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر فقبل. وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون، إذا كان في بلد طاعون فلا تدخلوا فيها، وإذا كان فيه وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قبل هذا وخبر الضحاك، فقبل هذا ورجع لما سمع أن الطاعون قد فشى في الشام رجع. فقيل له: أتهرب يا عمر من قدر الله؟ قال: نهرب من قدر الله إلى قدر الله، لأن هذا إذا قدره الله علينا. وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم الضبابي، هذه الرواية أخرجها غير واحد من الأئمة أبو داود الترمذي وابن ماجه، وهو في الترمذي عن سعيد المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: لا ترث المرأة من بيئة زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان، ضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي في بيئة زوجها من بيئة زوجها، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال: حديث حسن صحيح. قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل لا تبيط الخبر الواحد بحديث نضر الله أبدا، والرواية المشهورة نضر الله امرأة واحدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره. فلو لم تكن الحجة قائمة بخبر الواحد، ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يحث الآحاد الامرأة الواحد أن يبلغ من بعده ثم ذاك من بعده إلى آخره. وبحديث الصحيحين: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه إن الله قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبلوا القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا في أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الأولى، وقد صلى إلى البيت المقدس 17 شهرا وفي السنة الثانية من النزول من الهجرة، فاستداروا بخبر الواحد وهم في الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بيقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها صلوات وصلوات، لكنهم تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. لماذا قبلتم خبر واحد؟ لماذا لم تتريثوا؟ لماذا لم كذا؟ وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا تلحة وفلانا وفلانا، يعني أسقي الخمر، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وماذا؟ قال: حرمت الخمر. قال: أهرق. قال: أهرق. من الذي قال؟ أبو طلحة يقول: أهرق لأنس. قال لأنس: أهرق هذه القلالة يا أنس. خبر واحد فقط، وهم يعني من أرغب ما يكونون في شرب الخمر وغيره، لكنهم بخبر واحد قالوا: أهرق هذه القلالة يا أنس. قال: فما سألوا. في الرواية التي جاءت الرواية الصحيحة هذه، فمن جملة الروايات قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: فما سألوا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. كيف يعني؟ لا، نحن نقول: لماذا لا يتم الرد؟ المسألة هم ماذا قال؟ والمعتزلة قالوا أن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه اثنان أو أربعة، فنقول: لا، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الصحابة، قبل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم خبر واحد، لماذا لا تقبل أنتم؟ بس هذا الذي نقول. إن كان عندكم حجة بخب بعض الأخبار فنقول: هناك مئات الأخبار خلاف هذا، قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد، قبل الصحابة فيها خبر الواحد، فيكون الرد على المعتزلة من حيث أن القبول وقع بهذه الأخبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كأنه يقال لكم فما يجوز لكم أن تشترطوا شرط التعدد. هو هذا الذي نقول، هم يقولون أخبار عهد يعني على طريقتهم هذه الأخبار لا تقبل، وهذه الأخبار على طريقتهم ما حق للصحابة أن يقبلوا شخصا جاء وأخبرهم أنه صلى إلى الكعبة، فما كان لهم، هو كأنهم يلزمون هذا، ما كان لهم أن يقبلوا. نحن نقول هم قبلوا، هم أفضل الخلق، نحن مأمورين باتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يأمر الناس بقبول ويلزم الناس بقبول خبر الواحد في أعظم أمور الدين. لما بعث معاذا فاق إلى اليمن قال إنك ستأتي، ما قال إنكم ستأتون، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فكأن يعني أنت فهمت أن المعتزلة ماذا يقولون، لا نقبل إلا إذا كان الخبر روي من عدة طرق، طريقان اثنان في كل طبقة، ويروي أن هؤلاء اثنان صاروا أربعة، ومن كل واحد على الأقل يكون أربعة أو اثنان. ونحن نقول هذا صحيح، وقع مثل هذا التثبت والتحقق في بعض الروايات، فهل نجعل هذا هو الأصل أم نجعل الأصل مئات الوقائع التي اعتمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر رجل واحد والصحابة اعتمدوا خبر رجل واحد؟ ونحن نرد عليهم إن كنتم تريدون وأدلة الشريعة، فأدلة الشرع تدل على أن خبر الواحد يجب أن يقبل إذا لم يكن هناك سبب للرد، وإن كان فيه مظنة الخطأ، شخص واحد صحيح يتوهم ويسمع خطأ وكل شيء، لكن نحن شرعا مأمورين بأن نقبل خبر الواحد إذا كان الشخص مجربا بالصدق معروفا بالتثبت. نعم يقبلون خبر واحد ولا ما يقبلون؟
جيت العمرة
إيه؟
جيش الحجة ما يجيبش، أنا في المسدة العمرة يقول قولي قلت اللي ما وشوفوا أن الفرض الدعاء الرفن الدعاء الحجة ما يجيبش العمرة، ما يجيب العمرة على ولي بيه ولا أباه اللي موجع.
ماذا يقصد يعني العمرة الثانية؟
العمرة أول مرة العمرة.
الآن جئت بالعمرة.
نعم.
وأنت جالس هنا. تريد تأتي بالعمرة الثانية؟
ثانية على والدي ولا أمي ولا بابا.
من أين تحرم لهذه العمرة؟ العمرة لها إحرام ضروري.
من مسجد عائشة.
من مسجد عائشة. مسجد عائشة هذا ليس لعمرة عامة مثل هذا، بل مسجد عائشة لحاجات خاصة. إذا كانت المرأة حاضت وما عملت، أو شخص أخطأ ما أحرم، فيقال له اذهب إلى مسجد عائشة أو إلى مسجد عرفات، في أي مكان يذهب ويحرم لأنه أخطأ، ويفدي أيضا لأنه لا يحرم من الميقات. لكن الآن وأنت تخرج إلى جغرانة أو إلى التنعيم، هذا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي ينبغي أن يقال. طيب القولين أنت اختر فيهما ما شئت، وخلينا نمشي في هذا، عندنا أربعة أقوال. نعم. يقول هنا وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة، أرسل عليا رضي الله عنه بأول سورة براءة في الحج، وقال أعلن البراءة من الكفار، براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم في ألا يحج بعد عامهم هذا مشرك ولا على عريان. فيقول أبو هريرة أمرنا علي رضي الله عنه، جاء والجيش كان قد جاء في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أبا علي رضي الله عنه بسورة براءة، فلما وصل إلى أبي بكر فقال كأنه معناه أنك أنت تكون متولي الحج أم أنا أكونه، أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أنت ولي أمر الحج. فالحاصل أن علي رضي الله عنه هو الذي وحده جاء به من عند النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة حتى أعلن في الحج وأمر الصحابة أن يعلنوا في خيام أو في أخبية الناس. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكنا نسيح بها في منى حتى سحلت أصواتنا، حتى سحلت بحت أصواتنا. فالحاصل أن علي رضي الله عنه، وهذا أمر من شرائع الدين، فما كان ينبغي أن يقبل شخص واحد على قولكم، لكن قبلوا كلهم وجرى الأمر عليه من وقت ذاك إلى يومك هذا مقبولا. وبحديث يزيد بن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع، هكذا ليس مربع، ابن مربع، وهو اسمه ابن مربع ابن قيضي الأنصاري، فقال: إني رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشائركم هذه. تمام الحديث: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل، ومن كان أكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فليتم صومه. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة، يعني هناك أقوال، هؤلاء قالوا أنه لا يقبل الخبر إلا إذا روي من عدة طرق، لكن آخرون من الأئمة قالوا لا يوجد من هذا الطريق خبر مطلقا أن يكون رواه اثنان عن اثنان عن اثنان. قد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال: إن رواية اثنين عن اثنين ينتهي لا توجد أصلا. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز، لكن نقول كلام ابن حبان هذا لا يوجد أصلا كما قالوا، إن كان يريد أن رواية اثنين لا يزيدان، أن اثنين لا يزيدان في كل طبقة، أن اثنين لا يزيدان، أن اثنين إلى أن يصل إلى اثنين من المؤلفين مثل البخاري ومسلم، هذا النوع من الرواية لا يوجد أصلا. إن كان يقصد اثنين عن اثنين لا يزيدون ولا ينقصون في طبقة من الطبقات فربما يقبل، لكن السورة العزيز، سورة العزيز الذي قالوا أن يرويه اثنان عن اثنين، عنهم ثلاثة، عنهم خمسة، عنهم اثنين، فهذا موجود بكثرة. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. كل هذا كلام منقول صحيح من الأفراد، لكن الذي ينظر ما هو عليه أمة المسلمين وجمهور الأئمة رحمة الله عليه. وإذا قيل فإذا يتلخص لنا أن هناك أقوالا منقولة في أن الخبر أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا إذا كان رواه عنه صحابيان هكذا قالوا، وعنهم اثنان، الاثنان الأقل أو أربعة أقل، هذا كله من الأقوال المنقولة المردودة غير مقبولة عند الأئمة، إنما المقبول هو أن أنه إذا كان رواه واحد أن واحد أن واحد أن واحد وهم ثقات كلهم ولا يتطرق إلى الحديث سبب للقدح والرد فيه، فالحديث مقبول صحيح وهو مقبول ولا يجوز رده ولو كان فيه العقيدة فضلا عن الأحكام. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ثم ذكر مبحثا آخر وهو إذا قيل صحيح فهذا معناه، يعني إذا قيل هذا حديث صحيح، إذا قيل هذا حديث صحيح فمعناه أنه رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما هو كذا، هذا معناه، لا أنه مقطوع به. ماذا يقصد بهذا؟ يعني لا يقال أنه مقطوع به أنه صحيح قطعا. ربما يترتب على تفسير هذه الجملة لا أنه مقطوع به، مثلا إذا حلف واحد، إذا طلب أنت قلت أيها الرجل بعد النظر في الإسناد أن رواته ثقات عدول ضابطون وسمع بعض من بعض فلا يتطرق إليه الضابط، تقول إن هذا حديث صحيح، هل تحلف وتقطع وتتيقن لنا بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جاء؟ هذا هو معناه لا أنه مقطوع به، يعني كأنه يقول صحيح لكنه لا نتيقن بحيث لا يأتي عليه ظن لعله يكون أخطأ، لا بل يبقى ظن التوهم الراوي هكذا يقولون. فرضنا أن هذه المسألة إن كان من حيث الواقع في الحقيقة دي واقع الناس وعلى حسب فطرة الناس فيه إمكان الخطأ، وكل إنسان مركب من الخطأ والنسيان، لكن ليس معناه أنه بدون السبب بدون سبب ما نحن نخطئه، نحن نخطئه. لو كان الأمر هكذا لما قامت عليه الشريعة مطلقا، اثنان يخبران بأن فلانا سرق وأن فلان قتل فلانا أو أربعة يشهدون بأن فلانا زنى، كل هذا فيه مذنة الخطأ، فيه مذنة التواهم، فيه مذنة أن يكونوا قد تواطؤوا وقالوا تعالوا نحن نشهد لفلان، كل هذه المظنة، لكن الشريعة توجب عليك أن تقبل. فالفرق بين أن نقول، ربما لا نقول أننا لا نقدر أن نحلف أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظنة أن يكون توهم فيه، لكن يجب عليك من حيث العمل لا بد أن تأخذه ولا تكون في شك منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل الظن الغالب غالب هو الذي يجب أن يكون عليك غالبا، بحيث لا تكون في أمر السنة في ريب متردد، لا نقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بيان من هذا. ولذلك قال بعضهم نحن نؤمن بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكلفين أن نتيقن يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبذلك يجب علينا أن نعتقد بما جاء فيه، يجب علينا أن نعمل بما فيه باليقين لا بالشك. بعضهم قال يجوز لي أن أحلف شرعا، يجوز لي لأني ما وجدت فيه شبهة الخطأ، فإذا وجدت فيه شبهة الخطأ انقطاع التدليس أو شيء من هذا فمن الممكن أن يكون هذا فيه شك لا شك فيه، لكن ما دام خلا عن هذه كله. ثم بعد ذلك اترك هذه المسألة، قد تأتي روايات تحف بها القرائن يعطيك اليقين والثلج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، فهناك أخبار محتفة بالقرائن، قبول هذا خبر الواحد من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين لم ينقل إلا أن واحد إليهم، لكنهم أجمعوا على قبوله، هذا القبول نفسه يأتينا الثلج واليقين بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال من حيث يعني فطرة الإنسان صحيح في إمكانية الخطأ، لكن لا يكذب كل إنسان بحكم أنه لعله يكون أخطأ، يكون الحكم على شرعا على ما قال هو حتى يظهر خلافه. فهنا نحن نقول شرعا يعطينا العلم اليقين. أنت اذهب إلى جهات أخرى فقل فيه إمكانية، لكن شرعا نحن يجب علينا أن نؤمن به، والوجوب لا يكون إلا باليقين. نعم، هذا الذي يجب أن نعلم. نعم، وقد ظهر هذا، ولذلك ما كان الله ليذر المؤمنين ينتشر فيهم حديث خطأ. فبذلك أنا الآن أقول حديث رواه صحيح البخاري، الآن أجد في نفسي اطمئنان إذا كان حديث رواه صحيح البخاري في القرن الثالث أدخل في كتابه بقرائن محتفة بأنها صحيحة، ثم بعد ذلك قبله الأئمة ونخلوه نخلا حديثا ما وجدوا فيه خطأ. ونحن نقول إن كان خطأ ما كان الله ليه ينتشر ويقبل الأمة هذا الحديث، معناه يقين أن هذا الحديث صحيح إن شاء الله. لكن إذا كان أحد أخطأ فلا بد أن يبرز هذا الخطأ بين الناس، هذا هو معجزة الدين الإسلامي، فلا بد أن يكون يظهر بأن مالكا رحمه الله أخطأ في كلمة من المسلمين. شوفوا زيادة في كلمة من المسلمين، هكذا قالوا كلمة من المسلمين توهم فيه، هكذا زيادة من المسلمين. فنحن نقول كما قال ذاك الزنديق لما أراد بعض الأمراء أن يقتله لأجل أنه كان يضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن يقتله وقتله بالفعل، لكن قبل أن يقتل قال ماذا تفعل؟ اقتلني، ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ ماذا تفعل بهذا؟ قال إن الله يقيض له عبد الله المبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. فنحن نؤمن بأن الأمة باجتماعها معصومة، فإذا قبلت حديثا من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم يومك هذا، فنحن نؤمن أن الله تعالى قد رضي بصحة هذا الخبر. هذه كلها قرائن في الحقيقة، والقرينة قد تكون تقوي قولك وقد تكون تضعيف. فأنت إذا قلت قولا أنا يعني في شك، أكون في شك، لكن ربما بحثت القرينة فوجدت أن هذا الكلام صحيح، فهذه من القرائن يجب أن نقبل. وإلا لو كان خطأ أدخله البخاري، أدخله مسلم، الترمذي حديثا، وصححه الأئمة كلهم، لو كان خطأ لابد أن يكون أئمتنا رحمة الله عليهم بينوه. وبذلك في الحقيقة يظهر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة حفظ حديثه حرفا حرفا وتمييز حرف دون حرف بأن هذا صحيح وهذا الخطأ. فلما قبلت الأمة وصححت من لدن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا، نحن نوقن يقينا لا نجد في أنفسنا شكا أن هذا مما قاله الله تبارك، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله. نعم. وإذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه، أي معناه أنه متصل، لا أنه مقطوع به صحيح، ليس مقطوع به، لكن نقول قد تكون قرائن تخرج منها الأشياء المظنون فيها وهي قليلة، وإلا الأكثر تكون إن شاء الله مقطوعا بها. وبذلك الذين يعني اللالكائي وغيرهم أثبتوا قبول خبر الواحدي بهذا المعنى في العقائد، وظل من قال إن خبر الواحد لا يقبل في العقائد، لأن العقائد لابد أن تكون فيها أخبار متواترة، وهذا ضلال مبين في الحقيقة، لأن خلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. لجواز الخطأ والنسيان لا ثقة، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب الخطأ. نعم، قد يكون فيه بعض الأخبار فيها هذا الإمكان، لكن إذا وجدنا قرينة التي بينا إن شاء الله فنحن يجب علينا أن نقتبع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث وأزاه الباجي لأحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال إن خبر الواحد الثقة أن الثقة يوجب القطع. وابن خويزمنداد لمالك يعني مالك رحمه الله أيضا قال هذا القول، وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه، يعني قال نازع المازري خوزمنداد وقال ما يوجد قول صريح لمالك رحمه الله أنه يقول إن خبر الواحد، هذا منازعته ليس لمالك، إنما منازعته في نقله عن مالك رحمه الله. وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود، وحكى السحيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان. نعم، هذه من القرائن، بعضهم قال إذا جاءت قرائن مثل ما يكون الحديث أثبته الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن شيخه الشافعي، والشافعي عن شيخه مالك، هذا مسلسل بالأئمة الجبال، فيكون هذا أكبر قرينة على أن هذا الحديث من أصح الصحاح أو مما يقال من أسانيد أصح الصحاح. نعم، مثل إمام مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه. وحكى الشيخ أبو إسحاق بالتبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك النافع عن ابن عمر وشبهه، يعني وشبهه، قال مالك النافع عن ابن عمر هذا الحديث من أصح الصحاح ويعطينا اليقين في صحته. وأما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام عليه، هناك يتعرض له في البحث، يعني الحديث الخبر قد يحتف بالقرائن، والخبر المحتف ما أخرجه الشيخان، والخبر المحتف ما قبلت الأمة إلى آخره، يأتي ذكره إن شاء الله. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح، يقول لو قال المصنف النووي هذا حديث ضعيف لكان أخسر وأسلم، لأن غير صحيح كلمتان، وقال ضعيف كان مختصر وأسلم من دخول الحسن فيه، فمعناه أنه إذا قيل هذا حديث غير صحيح معناه أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لأنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، لكن يجب أن نتيقن ما دام لم ينزل على التعريف الصحيح فنحن كأننا تركناه، وفيه إمكانية الصحة، ولذلك لإمكانية الصحة ينظر ما يتابعه وما يشاهده، فإن روى ما يشابهه أو ما يتابعه فيقوي وإلا يبقى ضعيفا. والمختار يقول وإذا قيل والمختار أنه لا يجزم في إسناد، في إسناده خطأ هذا، في إسناده مكتوب ولا في إسناد، في إسناده خطأ هذا هنا إسناده، والمختار أنه لا يجزم في إسناد ما، يعني أي إسناد من الأسانيد لا تجزم بأنه أصح الأسانيد مطلقا، فقد يكون بعده أو دونه أسانيد أصح منه، لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في الترجمة، يعني كأنه يقول إذا كانت الرواية رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا نافع إمام ابن عمر الإمام من أئمة الصحابة ومالك، فهذا فيه إمكانية، أو نقول هذا من الأسانيد الصحيحة من أصح الصحة، ليس على الإطلاق، لكن يكون من الأحاديث التي تصنف من الأسانيد التي تصنف أنها أصح من غيرها، لكن قد يكون هناك حديث رواه مالك عن غير نافع يكون درجته هذا الشيخ في الحفظ والإتقان أقل من نافع، فلا يقال إن هذا أصح الصحة، ولذلك يقول ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، يعني في سياق إسناد ترجمة، يقول بهذه الترجمة أي في سياق إسناد مالك النافع عن ابن عمر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي بعض ابن حكيم، هذا يقول ترجمة، ففي سياق الإسناد، ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عنده استقراء تام، وإنما رجح كل بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة الاعتناء به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، هذا من الكوفة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان يعني الثوري عن إبراهيم يعني النخعي عن يزيد أسود بن يزيد النخعي أنا عائشة أيهم أحب إليك، يعني ذكر له ذكر أو ذكر لوكيع بن الجراح ثلاثة أسانيد أنا عائشة رضي الله عنها، فروى أنا عائشة فلان وفلان وأنه فلان إلى آخره. قال أجاب وكيع لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، يعني كأنه يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن أسود بن يزيد النخعي عن عائشة هذا الإسناد أقوى من أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وأقوى من حشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لكن هناك نظر آخر، هذا لأجل أنه أعرف بأحاديث بلده ويعرف أن سفيان من أئمة الثقات المعروفين وإبراهيم أيضا من الأئمة والأسود الآخر، فيقول لا نعدل يعني لا نفضل أحدا على هؤلاء، لكن يأتي أحد ويقول لا هناك نظر آخر، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، هذا من أصح الأسانيد لأن هذا يروي القريب من القريب والبلدي من البلدي، هشام بن عروة ابن عروة وعروة ابن الزبير عائشة خالته فيكون ألصق به وروايته عنها يكون أقوى، وروايته الابن يكون أقوى من رواية غيره. فالحاصل على كل هل فيه أنظار تختلف، وبعضهم يقوي هذا وبعضهم يقوي هذا. خلاصة هذا المبحث كله في الحقيقة أنهم قالوا ما دام الحديث الصحيح تعريفه أمامنا ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، فننظر العدالة في الشخص وتمام ضبطه وعدم أو خلوه من الشذوذ العلة، فربما نجد في بعض الرواة هذه صفات أوفى وأوفى من بعض الآخرين، فرأى أنه أوفر فجعل له أنه أصح الأسانيد. لكن لا يمكن أن نقول على الإطلاق أن هذا أصح الأسانيد دونه والذي بعده دونه درجة، لكن كل من قال من أصح الأسانيد هذا يكون في قائمة واحدة، بحيث إذا أعرضه من هو أو أعرضه إسناد آخر ليس من هذا الأسانيد فيمكن أن نقول هذا أرجح على ذلك. لا يفيد في هذا البحث إلا هذا المعنى، وهو أن هذه كلها فلان قال صح الأسانيد كذا فلان قال صح الأسانيد كذا، قلنا عدده الأئمة من صح الأسانيد، إذا أعرض إسناد آخر في معنى هذا الحديث الذي روى بهذه الأسانيد أو بأحد هذه الأسانيد فنقول ما أطلق الأئمة عليه من صح الأسانيد أرجع من غيره. هذه هي الفائدة لمعرفة هذه التراجم التي سماها أو لقبها بعضهم بأصح الأسانيد. نعم ساعكم. طيب إذا كان عندكم أسئلة ننتهي إلى هنا ولا باقي؟ طيب فالحكم على حينئذ الإسناد المعين بأنه أصح على الإطلاق عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح أو رجح إتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن هذا هو نقول خلاصة هذا المبحث، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. يعني إذا جاء حديث فيه نهي عن شيء وهو مروي عن أحد هذه الأسانيد التي قال فلان فيه أنه سوء الأسانيد، أو إسناد آخر الذي قال فيه أحد الأئمة أنه سوء الأسانيد، جاء فيه نهي بهذا الإسناد، جاء حديث من غير هذا الإسناد فيه إباحة، فتعارض الإباحة أو تعارض الإباحة والنهي ما هو كذا، فإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى طرق أخرى، وأخيرا إلى الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح فنتوقف. فإذا جاءت مرحلة الترجيح فنقول الذي أطلق أو الإسناد الذي أطلق عليه بعض الأئمة أنه سوى الأسانيد يكون أرجح إما إباحة وإما نهيا على ما ليس من هذه الأسانيد. هذا هي خلاصة معرفة هذه التراجم التي أطلق عليها. تنبيه: عبارة ابن السلام قال: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من الأئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأسانيد أو أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ما ذلك ما أخاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد انتهى. وكأن المصنف حذفه لذلك، لكن قال شيخ الإسلام: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر أن يكون أصح الأسانيد أحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد. نعم، قد يكون هذا الحديث من على الإطلاق أصح الأسانيد، لأن فيه مسلسل بالأئمة المعروفين بالحفظ والإتقان والضبط، فأحمد يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، نافع عن ابن عمر، فإنه لم يروي في مسنده به غيره، فيكون أصح الأسانيد على رأي من ذهب إلى ذلك. قلت: قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا، لأنه مروي مسلسل بالأئمة المعروفين المقتدى بهم. وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، وهذا مذهب أحمد. وقيل أصحها ابن سيرين عن عبيدة عن علي عبيدة ابن عمرو السلماني، ليس عبيدة، عبيدة هكذا، عن علي ابن أبي طالب، وهو مذهب فلان وفلان. وقيل أصحها سليمان، يا سليمان العامش، يعني سليمان بن مهران العامش الكاهلي، عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس، قيل كذا. وقيل أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري. فوروى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا، أي أشار إلى مالك النافع عن ابن عمر، قال: ليس ذا، أي ليست هذا أو هذا الإسناد، ليست إلا ليست زعزعة ولا زوبعة، أو ليست زعزعة أن زوبعة، يعني ليس شيء مهزوز ولا شيء غير ثابت، إنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنه يقول: مالك النافع هذا ستر، تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقينا كأنك ترى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فهذا به تبجيل يبجل به مالك رضي الله عنه على بهذه الكلمة، يقول: ترفع السطر فتنظر. فعلى هذا قيل عبارة ابن السلام وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الإسانيد الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، واحتج بإزماء أهل الحديث لأنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل، لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد عن ابن حنبل عن الشافعي عن مالك، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك هذه سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره ولا كبره، الكبر في المعنى والكبر في الحس، أصابني الكبر، والكبر في المعنى يعني كبر الكبرى، نعم، على كبره يعني ما عظمه وفخامته وما وسعته بهذه الترجمة، لم يوجد إلا حديث واحد، هو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها، يقول سيوطي، ولا خارج المسند. ثم ذكر سيوطي بإسناده عن أبي بكر القطي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد أنه قال: حدثني أبي أنه قال: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزامنة، والمزامنة بيع الثمر بالتمر، أو بيع الرطب بالتمر كما جاء في رواية أخرى، هذا هو كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. عندكم أسئلة؟ اي نعم بنفس الإسناد. نعم لا، المفرقة بنفس الإسناد الذي تذكره المسلم يعني، لا ليس الظاهر هكذا، أنا الذي خطر ببالي أنه يعني جمع هذا في بإسناد بهذا الإسناد، أما التفريق فجاء بإسناد آخر. نعم لا، هو إذا قال أصح هذا أصح حديث في هذا الباب، فمعناه ليس هذا، معناه ليس صحيحا، ربما لا يكون صحيحا، يعني أقوى شيء كأنه هذا، وهناك أحاديث في هذا الباب أضعف من هذا، هذا معناه، لكن لا يقولون أن هذا أصح حديث على الإطلاق في الدنيا وكل حديث بعده أنزل درجة، هذا معناه. وفقك الله. هل هناك أدلة على جواز تخفيف اللحية دون القبضة وإن كان عندهم دليل؟ يا أخي يعني لو كان القبضة يعني دون القبضة، يعني كأنك تقول تخفيف اللحية مع القبضة عندك دليل. هل هناك أدلة على جواز تخفيف اللحية دون القبضة؟ هذا الكلام يدل على أن عندك دليل أو عندك دليلا على تخفيف اللحية إلى القبضة، وإن كان عندهم دليل فهل هو صحيح أم ضعيف؟ وهل قال به بعض الأئمة جزاكم الله خيرا؟ ما ندري السؤال ما اتضح. هل تريد أنه هل يجوز تخفيف اللحية ما أما زاد عن القبضة، أم تريد أنه يجوز زيادة عن القبضة أيضا تخفيف؟ أما ما جاء نحن نقرأ عليك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافوا لها وفروا لها أرقوا لها أرجوا لها وقصوا الشوارب وفروا لها، كل هذا معناه كما فهم الأئمة رحمة الله عليهم جمهور الأئمة من أهل الحديث وغيرهم أنه يجب إعفاء اللحية وتركه من غير تركها من غير أن تمسها بسوء. لكن نقل عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا يعني القدر غنيمة يا أخي إذا كان واحد يأخذ، ونحن نقول يا أكثر الأئمة لا شك أنهم ذهبوا خلاف هذا القول، قالوا هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لكن الآن الناس يجعلون وجوههم مثل النساء أملس، فغنيمة إذا كان واحد إلى القبضة، وأما ما بعد القبضة فلا شك أنه لا حجة لهم فيه والله أعلم. بارك الله فيكم، نبشركم بأن الشيخ محمد صالح الأثيمين أطال الله بقاءه بالصحة والعافية، قالوا لنا اليوم يصل أو وصل إن شاء الله، فوله دروس إن شاء الله تجلسون عنده ونحن نتخلى إن شاء الله من اليوم، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نجتمع إذا أحيان الله وأبقانا بالصحة والعافية بعد العيد إن شاء الله. ذكرت أن إسبال نعم نعم ذكرت أن إسبال ثوب في النار هل هو ثوب أو صاحب ثوب؟ ما صاحب ثوب بثوبه. نعم ما الذي يفيده خبر الآحاد على الصحيح مع التفصيل؟ على الصحيح مع التفصيل نقول الخبر الآحاد يفيد اليقين في العمل، وبعد ذلك اعمل ما شئت من الفلسفات بأن فيه إمكانية وفيه إمكانية، لكن يجب عليك أن تعمل به سواء كان في العقيدة أو في الأحكام. هل الحديث الوارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح؟ إيش معنى؟ هل حديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر الخطاب رضي الله عنه صحيح؟ لعل ما ندري إيش طلب، لعلك تذكر أن الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة إلى الحج فقال يا أخي لا تنسنا في دعائك، هذا الحديث لا لك اتصال أنور الذي أذكر أنه صحيح إن شاء الله. قول إمام أحمد بن حنبل إجماع أئمة الأئمة أقوى من خبر آحاد، هل هذا القول صحيح؟